السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخنا كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. طبعا أنا معي اتصالات لأم محمد، اتصلت أمس، وأم محمد الأخرى أيضا في آخر الحلقة، ولكن نبدأ بهذا الحديث سوء إن شاء الله، نأخذ اتصالاتنا ونجيبهم إن شاء الله تعالى، أو نجيب عنهما بإذن الله تعالى. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما آداب قراءة القرآن شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كفى أهل القرآن فضلا أن يذكر في حقهم هذان الحديثان، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وحديثه: الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة. فهذا من أعظم ما ورد في فضل أهل القرآن، الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم.
والذي يقرأ القرآن،
نعم،
عشان أنا قلت القرآن وطبعا ده زلت لسان،
ما أنا نبهتك ما سمعتش،
مفعول به منصوب.
نعم. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل وكرم. يعني تخيل أنه فضل أهل القرآن وصل إلى أن حتى الذي يتتعتع في القرآن ويقرأه وهو عليه شاق كتب الله له أجرين سبحانه وتعالى. أما عن آداب القرآن الكريم، آداب يعني قراءة القرآن الكريم، فإنه يستحب عند قراءة القرآن أن يفرغ الإنسان لها وقتا، وأن يفرغ الإنسان لها قلبا، حتى يكون مقبلا على القرآن الكريم، يقرأ القرآن وهو خاشع وهو متدبر بما يقرأه من القرآن. فآية واحدة يقرأها الواحد منا وهو حاضر قلبه متدبر قلبه وذهنه لهذه الآية ومعناها، خير من أن يقرأ ألف آية من القرآن وهو غير خاشع ولا متدبر. مع أنه لو قرأ الألف آية بغير خشوع وتدبر لا يحرم الأجر، لأن من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له به حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أول الأدب. الأدب الثاني أن يحسن الإنسان التطهر للقرآن الكريم، الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهر. فيستحب الوضوء لقراءة القرآن، نقول يستحب الوضوء لقراءة القرآن. أيضا يستحب أن يقرأ القرآن في خلوة تعينه على التدبر وعلى الخشوع.
نقعدش في الصالة يعني وسط العيال وبيقرأ بس يا محمد بس يا أحمد بس يا عمر وكده.
ذكر لي يعني أحدهم أنه في مدرجات الكرة يوم الماتش الأخير بتاع المنتخب كان ماسك المصحف، يعني واحد من أكيد من الجمهور المشجعين ماسك المصحف ويقول ويقرأ القرآن بحرارة
من هنا يأتي النصر.
قلت هذا وقت الضيق والشدة. فالشاهد أنه يجعل للقراءة خلوة حتى يكون هذا أعون له على حضور القلب وعلى التدبر والخشوع. أيضا يستحب أن يتوجه إلى القبل، لأننا لما شرع الله عز وجل لنا الصلاة جعل لنا شرطا من شروط صحتها استقبال القبلة، وعند الدعاء يستحب استقبال القبلة، فكذلك عند القرآن الكريم يستحب أن يكون مجلسه إلى القبلة. أيضا يستحب لقارئ القرآن أن يكون مصطحبا مع القرآن ما يقرب له المعاني، يعني في هناك نسخ من المصاحف مطبوع عليها معاني ما يغمض من كلمات في آيات القرآن الكريم، لأن هذا يعينه على الفهم ويعينه أيضا على التدبر. لا تنس أيضا أن من آداب قراءة القرآن الإخلاص في ذلك لوجه الله تبارك وتعالى، لأن قراءة القرآن قربة وطاعة وعمل صالح، وكل عمل صالح غير مقبول إلا إذا توفر فيه الشرطان: أولا الإخلاص لله عز وجل، ثانيا الموافقة لسنة النبي عليه صلوات الله وسلامه. أيضا يستحب يعني أو من آداب قراءة القرآن أن يكون قارئ القرآن يعني مستوعبا للمعاني العامة لما يقرأ، يعني غير الإفراديات المعاني الكلمات الغامضة، يعني المعنى العام للآية، المقصد العام للصورة التي يقرأها. ولذلك في كتب لبعض أهل العلم بتتحدث عن المحاور العامة للصورة، تتحدث عن المقاصد لهذه الصورة، المقاصد العامة الكلية لهذه الصورة، لأن هذا يجعل القرآن في قلبه بالفعل، ويجعل القرآن في ذهنه بالفعل، ويجعله يعيش بالقرآن. من أعظم آداب قارئ القرآن أن يكون عاملا بما يقرأ. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يكون يقيم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يكون الرجل صائم. ووصينا الإنسان بوالديه، يكون رجل بار بوالديه أو وعاشروهن بالمعروف، يكون حسن العشرة بأهله وزوجه وأبنائه وهكذا. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، كان يتأول القرآن الكريم، فيجعله حياة عملية على مدار اليوم والليلة. هكذا كان النبي عليه صلوات الله وسلامه. كذلك من الآداب أن يكون معلما لغيره، داعيا إلى القرآن ومعلما لغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وإيه؟ وعلمه. يبقى إذن الخيرية التي أرادها رسول الله وأشار إليها صلى الله عليه وسلم تكمن في هذين الأمرين، مش واحد بس إن هو يكون قارئ، لا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن هذا أداء زكاة ما يقرأ وما يحفظ من القرآن الكريم. هذه يمكن أظهر الآداب فيما أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
الطهارة منها طهارة البدن والثوب والمكان شيخنا الكريم، أليس كذلك؟
نعم، أنا قلت الوضوء. ليه؟ لأن أصلا المؤمن نظيف بطبعه، والله جميل يحب الجمال، والرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة. وبالتالي مسألة أنه يرد عليه أنه يقرأ القرآن هو في بدنه نجاسة، أو يقرأ القرآن وفي ثوبه نجاسة، مسألة غير واردة في الذهن، لكن هذا أيضا يستحب التحرز منه جدا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغطي التلفزيون من فضلك أو نبعد عنه خالص عشان راجع الصوت.
فضل يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
ازيك يا شيخ احمد؟
في نعم الله.
ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله رب العالمين.
طيب حضرتك؟
اتفضل. اخت فاطمه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت فاطمه، السلام عليكم.
ايوه فاطمه نصر.
اهلا ومرحبا. اتفضلي.
ايوه يا فضيله الشيخ.
اتفضلي يا فندم.
كنت عايز اسال الشيخ على شيء.
اتفضلي.
اخويا الكبير عندنا مشروع، فاخويا الكبير في حياه والدي بيقول ان هو صرف 100,000 جنيه فيه.
والدي كان مقرا؟
وبعد كده بنتقسم الوقت في التركه بتاع والدي. والدي توفى الله.
الله يرحمه.
هو بيقول عندي 100,000 جنيه. فقال هو يجوز لي بده، ووالدي ما كتبلوش اي شيء.
طيب حاضر. نعم شيخنا الحبيب، موضوع القرآن طبعا موضوع شرحه يطول، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن.
آمين.
وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أسأل الله عز وجل أن يكون منهم. آمين يا رب العالمين. أم محمد متصلة امبارح لبيت أولادي، وهي يعني بتوع المحارة، سرقوا حاجات من المخزن، حاجات كهربائية، هل لها أن تطالب المقاول بثمن هذه المسروقات شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم لها أن تطالب المقاول لأنه هو الذي جلب هؤلاء العمال أو هؤلاء الصناعية المحارين، وإذا تبين لها أن هؤلاء بالفعل هم من سرق هذه الأدوات فلها أن تأخذ العوض. هي الأخت بتسأل عن مشروعية أخذ العوض، طبعا لها أن تأخذ العوض من المقاول، وأعتقد أنها قالت أمس في يعني سردها للسؤال أن الرجل تعهد لها بدفع قيمة ما سرقه العمال، فلها أن تأخذ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هنعود للقرآن شيخنا الكريم، لأن في سائل يقول لو حد أخطأ في القراءة في الإعراب في الشكل في الضمة في الفتحة في الكسرة، هل هذا يعني يدخل في إثم أو إن تعمد أو إن لم يتعمد وهو لا يعلم، هل هذا يدخل فيه وهو يتعتع فيه؟
نعم الحمد لله. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والمستحب للمسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن أنه يتعلم كيف يقرأ القرآن الكريم، لأن قراءة القرآن ليس كقراءة الصحيفة أو الجريدة أو الكتاب المدرسي، إنما قراءة يشترط فيها أن يكون ضابطا للتشكيل بل لبقية قواعد التجويد أو الترتيل من الغنة والإضغام وغير ذلك. إنما إذا كان هذا الأمر يشق عليه وهو إلى حين أن يتعلمه لا يريد أن يحرم نفسه من قراءة القرآن، فقرأ وهو يتعتع بمعنى يلحن بعض اللحون في القرآن الكريم بجهل من غير عمد، فإن هذا لا يكون آثما إنما يكون معذورا
اللحن لحن لحنان لحن جلي ولحن خفي.
نعم اللحن الخفي يعني يلحن فيه حتى البعض المجيدين للقرآن الكريم يلحن في اللحون الخفية، وهي إتقان المخرج بالتمام والكمال، ضبط حركتي الغنة، ضبط 4 حركات في المد أو 6 حركات في المد، هذه يخطئ فيها حتى من يجيد قراءة القرآن، لكن الأهم والأخطر هو اللحن الجلي الذي فيه تغيير ضبط الكلمة، اللي ربما أو غالبا ما يترتب عليه تغيير في معنى الكلمة وفي سياق الآية. إن فعل الإنسان ذلك بجهل منه من غير عمد فإنه يكون معذورا، ربنا أخذنا إن أخطأنا، لكن يقال له تعلم قراءة القرآن. وكان بعض شيوخنا من أصحاب الفتوى يقولون على من لا يحسن قراءة القرآن ألا يقرأ إلا ما يحسنه. يعني أنت رجل لسه في بداية الطريق لتعلم قراءة القرآن، ابدأ بجزء الأخير من القرآن، الجزء 30 جزء عما يتساءلون، لأنه سهل ميسور، وركز جهدك فيه ووقتك فيه حتى تتقن هذه القراءة في هذا الجزء، إن شاء الله تفضل تقرأ في هذا الجزء صباحا ومساء إلى ما شاء الله عز وجل، فأنت في هذه الحالة في براءة ذمة من كسلك في عدم تعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم. لكن عموما الخطأ لو وقع خطأ أو نسيانا فإن هذا لا يأثم به العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا شيخنا. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
حضرتك سامعني؟
أيوه نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
هو لو حد قال لو عملتي كذا تبقي
ده زوجك يعني؟
يعني تبقي عند بيت أهلك، تروحي لبيت أهلك. أو عايز تعملي الفعل الفلاني روحي بيت أهلك، ويقصد بكده أن هو يعني يبقى طلاق، بس من غير كلمة عليها طلاق، هل دي يبقى في طلاق ولا لأ؟
وهو يقصد بهذا الكلام الطلاق؟ طيب أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
عايز رقم الشيخ شعبان لو سمحت.
الرقم في الكنترول مع الشباب في أمان الله. نعم شيخنا الحبيب. أيضا أم محمد أمس سألت وقالت لي ولدان، واحد كويس معايا والتاني مش قد كده، فهي تفضل الكويس اللي بينفق معها وكريم عليها، وانا سالتها اذكر من امس قلت لها يمكن التاني لعل ظروفه مش مساعده، قالت لا ده هو ظروفه احسن من الكريم عليا، في هذه التفرقة بين الولدين أو الابنين تأثم شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
التفرقة بين الأبناء في الهبة والعطية لا تكون مشروعة إلا في حالات معينة، يعني يمكن أن أعطي الولد الفقير أما الآخر فغني وسع الله عز وجل عليه لا حاجة له في عطية أمه. ممكن أعطي الولد الصغير حتى يكبر، أما الكبير فقد أعطي قبله حتى يعني كبر. يمكن أن أعطي الابن الذي لسه ما زال في السنوات الأولى للتعليم ولا أعطي الآخر لأنه خلاص أنهى تعليمه. ممكن ننفق على البنت التي يعني حان موعد زواجها، لكن البنت الأخرى لا أعطيها الآن لأنه بعد شوية هيحين موعد زواجها. الغائب حتى يعود، هذه مقتضيات يمكن فيها التفرقة بين الأبناء في العطية. لكن الأصل العام إذا لم يوجد هذه الاستثناءات، قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وفي السؤال يعني بخصوص هذا السؤال بالذات ورد تكملة هذا الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية من روايات هذا الحديث قال أتريدون أن يكونوا لكم في البر سواء، إن كل الأبناء يبروكم بدرجة واحدة مش واحد كويس واحد وحش؟ قالوا نعم. قال إذا فاتقوا الله واعدلوا بينهم.
اللهم صل.
كأنه أراد أن العدل من الأبوين مع الابنين يفتح قلوب الابنين لبر الأبوين برا على درجة سواء، ما بقاش فيهم واحد كويس واحد وحش،
يعني تكرم الآخر.
فأكرمي هذا وأكرمي ذاك لعل إكرامك له يكون بابا لإصلاحه وعودته إلى برك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. هذا السؤال
أسأل الشيخ لو سمحت.
فضل يا فندم.
دلوقتي واحدة مريضة ثلاث بول في ينفع تصلي صلاة الضحى ركعتين بعد الفجر بعد الشروق بنفس الوضوء؟
حاضر، أمان الله، ربنا يشفيها. أستاذ ربيع، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي حبيب، تفضل.
ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟
بنعم والله لا تحصى ولا تعد، تفضل.
فضيلة الشيخ، عامل ايه يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
سؤال حضرتك يا استاذ احمد، سؤالين وتوضيح لسؤال بعد اذنك.
تفضل.
السؤال التوضيح، اتصلت بحضرتك بعد صلاة العصر قلت لحضرتك امي بتتوضى، تمام، فانا قصدي اقول لحضرتك بتغسل تحت رجليها بالميه، ما بتحطش تحت رجليها حاجه. ده توضح للسؤال.
يعني ايه بتغسل تحت رجليها بالميه؟ مش واضح معايا.
تمام. والسؤال الثاني، كان عندنا اسبوع وراحت عند واحده صاحبتها واديتها 200 جنيه. تمام؟ فقالت لها هات لبنتك فرختين، فهي لو جابت لبنتها الفرختين وخدت بقى الفلوس ولا تديها بقى الفلوس بقى ال 200؟
هي تاجره؟ هي بتتاجر؟
نعم.
يعني اديتها 200 جنيه عشان تشتري لها فرختين، اتبقى فلوس ترجعها لها ولا لا؟ طيب.
السؤال الثالث ده بعد حضرتك. انا شغلت في مكان، ففي منه سرعتين، فالسرعه ب 60 ب 65 وسرعه ب 55. فصاحب الشغل قال لي نزل الزبائن معينه بنفس السعر وزود على الزبائن الثانيه كل سبعه 2 3 جنيه. فانا قلت له ان ده يعني حرام كده في الذمتين. قال لي لا، ده بيشيل ده ومالوش دعوه انت. فانا بقول لحضرتك يعني عشان اعرف اللي قبل ان انا باخده كده بيبقى فيه شبهه عن الشبهه.
حاضر يا اخي ربيع، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ أحمد؟
في نعم والله، الحمد لله، تفضل.
ازيك يا شيخ أحمد؟
تفضل.
ماذا حضرتك إيه؟
في نعم.
ألو.
هات السؤال عم محمد.
قول وطي التليفون.
طب وطي التليفون عشان انا كده هنفضل ننادي على بعض. هات السؤال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم
استاذ اشرف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ اشرف. السلام عليكم.
ايوه
الشيخ بيقول لك وطي التلفزيون يا عم اشرف. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم
استاذ احمد. سامع حضرتك الله يرضى عنك. تفضل.
بقول لحضرتك انا دلوقتي فاتح محل ادوات كهربائيه عندي مرتجعات في البضاعه برجع للتاجر بعد وقت طويل كان دلوقتي اشتريت من بتاع الميكس عايز ارجع لي بقى في ايه كده مش هرجع البضاعه حاجات بتبقى موجوده لما اشتري من البضاعه من الاول بثمن قليل واجي عشان خاطر بعد فتره اجيب مرتجعات عشان اخد بدلها يبقى في فرق مال يقول انت كنت خاطر من فتره والسعر تاخد بالسعر القديم لان البضاعه تغلى لان لما جيت اشتريت منه بعد كده هيديني السعر لي الحالي فهو عايز يحاسبني في المرتجعات بالسعر القديم.
انا فهمت يا اخ اشرف. ربنا يرضى عنك. استاذ سعيد السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ سعيد. هو حكايه التلفزيون نقول نوطي التلفزيون يا جماعه ونتكلم بالتليفون. السلام عليكم. نعم شيخنا الحبيب عندما اصلي انسى ارفع ايدي من الركوع يعني وهي اي من الركوع للقيام من الركوع تنسى ترفع يدها فما حكم الصلاه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول لاختنا السائله رفع اليدين بعد القيام من الركوع سمع الله لمن حمده سنه من سنن الصلاه اذا فعلها المصلي فخير بركه يستكمل اجر صلاته. أما إذا لم يفعلها خطأ أو نسيانا أو جهلا بها فإن صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام بتقول واحدة كانت بتنظف لي الشقة وسرقتني. كان ما وقعت في ضائقة جت لها وقالت لها أنا محتاجة فلوس قالت لها ما معيش. هل تأثم لرفضها لمساعدتها شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم التعامل بين المسلمين يكون على مرتبتين، إما مرتبة العدل وهذا الذي تعاملت به أختنا عشان هي سبق لها أن سرقتها ولم تكن أمينة معها مع أنها استأمنتها على بيتها لكنها خانت هذه الأمانة، فلما جاءت تطلب قرضا قالت ما عندي يعني لا أملك ما معيش أو معايا ومش هديك. هذا يسمى التعامل بالعدل عشان هي مخطئة وقدمت سوءا وقدمت شرا فأقل حاجة نحن نتقي شرها ونتقي التعامل معها. لكن هناك مرتبة أفضل من هذا وهي مرتبة الفضل. لا تنسوا الفضل بينكم، خليكي أنت اللي أحسن واللي أفضل وإن كان معاك ما تقرضيه لها أقرضيها، لكن إذا كنت تضمنين منها الوفاء والسداد. أما إذا كنت لا تضمنين منها وفاء ولا سدادا فلا تقرضيها ولا قرشا واحدا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم ومحمد آخر متصل في حلقة أمس في العصر مع حضرتك. والدي تزوج بعد أمي الله يرحمها وأنجب ولدين، لكن يبدو أنه كتب شيئا من البيت للزوجة الثانية بعدما اشترى بالتاني وهي يعني والدها ساب البيت أو هي مشيت والدها من البيت الله تعالى أعلى وأعلم. الآن زوجها هو اللي بينفق على إيجار شقة والدها اللي معاهم دلوقتي. نعم. هي بتقول أنا كده محملة زوجي فوق طاقته، وكمان لما بتقابل إخواتها الاثنين اللي هي من الأم الثانية ما بتسلمش عليهم للي عملوه أو اللي أمهم عملته مع والدهم، فما حكم هذا؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول لابنتنا السائلة أما في الشق الأول من السؤال وهو أن زوجها يؤوي والدها وينفق على سكنه ونفقاته وحاجياته فنعم الزوج زوجك، نسأل الله عز وجل أن يكتب له أجره وأن يجزيه خير الجزاء، وهذا يوجب عليك مزيدا من البر والإحسان والمعروف مع هذا الزوج لأنه يصنع بالفعل معروفا قل من يفعله في هذه الأزمنة. انت عارف اللي هو الايه ما الشقاق التقليدي ما بين الزوج البنت وحماه وحماته ومشكلة يعني لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى، فهذا زوج بار وحسن العشرة ورجل فاضل في زمن عز في هذا النوع، فيعني عليك أن تشكري وأن تحسني إليه وأن تكوني بارة أكثر مما يلزم مع هذا الزوج، بارك الله فيه وبارك الله له في أهله وماله. أما الشق الثاني من السؤال، أنك تقاطعين إخوانك لما فعلته أمهم بوالدك، فإذا كان هؤلاء الإخوان كبار يعني بالغين فما فوق، ولهم أن يكلموا أمهم ولهم أن يبروا والدهم سواء رضيت الأم أو لم ترضى، ففي هذه الحالة لك أن تناصحيهم أولا وأن تذكريهم ببر أبيهم أولا، فإن أحسنوا إلى أبيهم وبروه فبها ونعمة فهم إخوانك وأنت أختهم. أما إذا أحسنت إليهم ونصحتهم وذكرتيهم ببر والدهم لكنهم ركبوا رؤوسهم عنادا أو متابعة لأمهم، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تفعلي ما تفعلي من باب الزجر لهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله السلام عليكم. أهلا مرحبا يا أم عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
تفضل. لو سمحت أنا أسأل لحضرة الشيخ أربع أسئلة.
تفضل يا فندم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يا فندم هاتي السؤال الله يرضى عنك، والنهاردة في مشكلة في الاتصالات ولا إيه؟ تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طب أنا حضرتك مستمع، أنا هسأل أسئلة وبس أنا مستمع حضرتك أهو.
ماشي كويس.
لو سمحت فضل سورة قراءة سورة الواقعة، وهل الحديث اللي ورد فيها صحيح ولا لا؟ تاني سؤال، لو أنا بصلي بإذان مثلا أو جهرية بس حاسة إن هي شفافة شوية، فممكن أقف في مكان مظلم شوية عشان ما تبانش لتحتها، ده كده تحايل ولا ده صح ولا إيه؟ بعدين تالت سؤال، اللقطة، لو انا لقيت مثلا قلم في الشارع 10 جنيه 5 جنيه لو لقيت حتى فلوس ما بنزلش اخدها، ما اشوفها وامشي، هل ده صح ولا ايه؟ رابع سؤال، لو حضرتك في ناس كانوا فاتحين مشروع فبيبيعوا المكن اللي في المشروع، فالمكنه كانت مثلا ب 3000، فواحده عشان تشتريها منهم اقول لها الشريك الثاني قال لها ب 3700
كم؟
يعني فالشريك الاولاني حس ان في نصب، فبعدين هو مش عارف، المهم لما قسموا الفلوس كل واحد خد 350، فهو دلوقتي حاسس بالندم مش عايز يروح يديهم لها ولا ومش عايز يقول لها يعني ان صاحبي نصب عليك، او ده نصب ولا ده بيع وشراء ولا ايه؟
حاضر. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب معنا اتصال تاني؟ طيب ام عبد الله واحده تانية. طب عاود الاتصال يا ام عبد الله. نعم شيخنا الحبيب. الاخت فاطمه تقول اخي الكبير ساعد والدي او شارك مع والدي في المشروع ب 100,000 جنيه. الوالد الله يرحمه توفي، هل من حق الاخ انه ياخد ال 100,000 او يبقى في مزيه له مقابل ال 100,000 اللي دخل فيهم في المشروع، ولا يبقى زيه زيهم ما معهوش اي اوراق تثبت ال 100,000 جنيه شيخنا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
على العموم الدعاوى لا تثبت الا ببينه. هذه البينه اما ان تكون اقرار الوالد رحمه الله، او ان يكون هناك ورق بذلك، او ان يكون هناك شهود على الواقعه.
يبدو ان هي عارفه يعني، بيقولوا ان اخونا ساعد
المشروع. لا ده هي بتقول اخوها بيقول انا حطيت في المشروع 100,000.
بيقول
بيقول
يعني الدعاء.
هو يقول هذا،
قد يصدق وقد لا يصدق.
اي نعم. فما لم يكن على هذا للدعاء بينه اما بورقه واما باقرار الوالد ولو مشافهه في حياته لكم كابناء واما بوجود الشهود، فان هذا للدعاء لا يثبت. فان كان يعني الأخ تحت يده سلطان الإرث ولا يريد أن يعطيكم حقوقهم إلا باستنقاذ ما يريد من 100,000، في هذه الحالة هتروحوا يعني تعملوا إيه؟ إن كان هناك من ينصحه ويذكره فبها ونعمة، وإلا فبلاش فضايح ولا محاكم ولا وجع دماغ كما يقولون، وكلوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. أما إن كان الأخ ده عاقل ورشيد وإذا سئل لا عندك بينة بورقة ولا عندك شهود ولا الوالد أقر بهذا في حياته فهي دعوة يعني لا تثبت ولا أقدام لها. ففي هذه الحالة من حقكم أن تنازعوه في دعوة 100,000 ولا تعطوها له، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو واحد قال لزوجته لو رحتي أو عملتي كذا تروحي بيت أبوك أو بيت أهلك، وهي قالت أنه يقصد بهذا الكلام الطلاق، هل يقع به الطلاق شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ألفاظ الطلاق إما أن تكون صريحة يعني أنت طالق، أو لو رحت ولا فعلت الشيء الفلاني فأنت طالق، ده اسمه لفظ صريح لا يحتاج إلى تفصيل ولا غيره. إنما اللفظ الثاني في ألفاظ الطلاق وهو لفظ الكناية، اللي هو اللفظ الملتبس المشتبه الذي قد يعني الطلاق وقد يعني غير الطلاق، والبينة في هذا والفاصل في نية الحالف، نية الزوج. فأختنا تقول في السؤال، هو يقول لها لو عملت الشيء الفلاني يلا روح لأهلك، وهو يقصد الطلاق. إن كان هو بالفعل بهذه الجملة يقصد الطلاق الحق بأهلك، هذه من الألفاظ حتى التي عدها بعض أهل العلم من الألفاظ الصريحة في الطلاق، يعني في بعض أهل العلم يقول الحق بأهلك من ألفاظ التطليق الصريح، لكن خلينا نأخذ بقول الجمهور أنها من ألفاظ الكناية. لكن
إن كان
الزوج
إن كان يقصد به الطلاق،
لكن الزوج قصد به الطلاق.
تمام
ما أنا بقوله
لا
مستعجل على رزقك.
لا يا مولانا أنا العفو، ربنا يحفظك. في بعض الموسوسين لو سمع كلام ده، وده أنا يعني قابلت بعضهم، يقول لك أصلا بقول لها على طول روحي لأهلك، هو قصده مثلا روحي اقعدي شويه ساعتين عند والدك.
لا وبعدين ما
روحي يقول يعني اللي انا بقوله ده طلاق.
لا وقت الخصام والشقاق
مش كلمه والخناقه دايما طلاق يعني،
ويقول لك مش عايزك هنا ما تلزمنيش، يلا توكلي على الله فرقيني،
وده بيقولوه كتير،
يلا روحي البيت اهلك. فهذه الالفاظ لا يثبت بها الطلاق الا
النوى،
اذا كان ينوي بها طلاقا.
وهذا معنا.
هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. ثلاث زوجات الله جميعا، نعم شيخنا الكريم، وصلى الفجر، فهل له بعد يصلي الضحى بان يصلي الضحى بنفس الوضوء؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه
والسلام. ليس للاخت السائله، اولا نسال الله عز وجل ان يشفيها وأن يعافيها ومرضانا ومرضى المسلمين. لكن أقول لأختنا السائلة ليس لها أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الصبح أو بوضوء صلاة الفجر إلا إذا تأخرت صلاة الفجر بها إلى ما بعد الشروق. لكن لو صلت الفجر في وقته فالواجب عليها حينئذ إذا أرادت أن تصلي الضحى أن تتوضأ وضوءا مستقلا لصلاة الضحى بسبب عذرها في سلس البول كما هو معلوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ ربيع بتتوضأ في الحمام وهي بترش مية بس كده على الأرضية ومتبقاش لابسة شبشب، أنا افتكرت السؤال بتاعه العصرية.
أيوه.
فأنا قلت إن هي حكم وضوءها إيه، فبيقول هي ما بتقفش على حاجة، هي بتبقى رشة شوية مية بس تحت رجلها، وضوءها عامل إيه يا شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
إذا كان يغلب على ظن الأم إن أرضية الحمام لا يصيبها شيء من النجاسات،
خصوصا الحمامات اللي هي بيقولوا
الأفرنجي،
الأفرنجي دي صعب،
الأفرنجي يعني يمكن الموضوع يكون آمن معها شويتين. لكن لو كانت الجلسة البلدي القديمة المعروفة دي، فإن غلبة الظن ربما يكون هناك رشش أو رذاذ من التبول وغيره، أو أن يكون في البيت أطفال، والأطفال أحيانا لا يحترزون، يعني لو الولد عنده سنتين وخلاص الحفاظة تركها فهو لا يحترز في الحمام ولا في الصالة ولا في أي مكان. فإذا غلب على ظنها أن أرضية الحمام لا يصيبها شيء من النجاسة تفعل ما تفعل وتتوضأ لا شيء عليها. إنما لو في البيت أطفال فنحن نأخذ بالحذر ونأخذ بالاحتياط وفي الحالة دي نتخذ زي ما حضرتك قلت كده حذاء للوضوء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ليه بقول شبشب؟ عشان أخ ربيع سؤاله، هو قال لوالدته البسي شبشب
وتتوضي
في الحمام يومي. نعم شيخنا الكريم، واحدة ادت أو واحد ادى واحد 200 جنيه يشتري فرختين عزك الله، فهو جابهم وفي باقي، هل يرجع له الباقي ولا ياخد الفرق لنفسه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وتقريبا أستاذ أحمد كأن الموضوع فيه قرابة، وقالت الأولى للثانية خذ يا بنتي هاتي لبنتك فرختين واعطتها 200
تقريبا
كده. هو واقعة السؤال بهذه الصورة. ان كان الموضوع بهذه الصورة فانا بس هي مش ملزمه ان هي ترد ال200 يعني ما تبقى من ال200 اللي هي واضح ان هي مديها لها مقطوعيه كده زي ما بنقول خد يا ابني هات لك كيلو فاكهه واحنا بنديله مثلا 50 جنيه مع ان كل فاكهه مثلا ممكن كل
برتقال لو اشترى التفاح هيجيب اكتر.
ايوه
بنشوف التسعيره
لو اشترى حتى التفاح يعني
عدى من جنبه.
ايوه لكن لو اشترى جوافه مثلا بخمسه سته جنيه مع ان ال50 اكتر من قيمه الجوافه بكتير الكيلو يعني لكن بنقول له تعبيرا عاميا عفويا خد يا ابني اشتري لك ايه كيلو فاكهه. فالشاهد انه يتعافى في هذا الباقي خاصه انه يصير مع ارتفاع الاسعار في هذه المرحله ولا لا لا يجب عليها ان ترد شيئا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. جزاك الله خير سيدنا واضحك الله سنك. الاستاذ وفاء السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. الله المستعان. السلام عليكم. أمة الله السلام عليكم.
مساء الشيخ لو سمحت.
اتفضلي يا فندم.
انا معايا مبلغ من جميل بس حضرتك انا يعني مش معايا حد يشغله لي او كده او في حد امين يشغله لي فانا لو حطيته في بنك فيصل هل هو حرام ولا لا وانا محتاجه مصاريفه كده.
حاضر.
وعندي سؤال تاني بعدين.
اتفضلي يا فندم.
انا ساكنه في شارع شعبي ويعني وانا مش بختلط بحد وكده وانا ماشي في الشارع بيبقى في ستات قاعده وكده بس معاها رجاله قاعدين فانا بعوز اقول السلام عليكم بس يعني بتهرج فانا قلت لزوجي فزوجي قال لي يعني لا عشان في رجاله قاعده ما تقوليش السلام يعني لو في ستات قاعده لوحدها اقول فهل انا اقول ولا ده حرام يعني ان انا ما اقولش ولا اعمل ايه؟
حاضر
ماشي. وفي سؤال ثالث بعد اذنك بس مش هينفع اقول على الهواء ممكن رقم الشيخ؟
خدي رقم الشيخ من الشباب في الكنترول. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا الاستاذ ربيع سؤاله الثاني هو بيعمل في مكان في سلعه ب 65 جنيه وسلعه ب 55 جنيه. صاحب المحل بيقول له يعني الناس بيعلو ب 55 والناس الثانيه يقول له زود 2 3 جنيه. هو خايف لا يكون ده بيع في ذمتين او بذمتين شيخ الكريم فما حكم هذا البيع؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أشك أن هذا خطأ لأنه التجار أحيانا بعضهم طبعا ممن لا خلاق لهم يفعلون مثل هذه الأمور بل يتواصى بعضهم ببعض بالزبائن في الأسواق العامة
أحيانا بيبقى ليه نظرة في الزبون اللي داخل عليه
فالزبون اللي هو يشوفه طيب وغلبان ومش هيفاصل يقول له ديت أخرها 70 جنيه وهو أصلا بيبيعها مثلا ب60 ولا ب65 وأحيانا زبون آخر يعني يفعل معه غير ذلك. الشاهد أنا أذكر مرة كنت أنا في السوق يعني فترة طويلة من 40 سنة ولا شيء ولاحظت التاجر يقول لصاحبه التاجر الآخر يا فلان حاز الدفش.
حاز يعني بيع.
حاز الدفش يعني خد بالك من الزبون اللي جاي ده زبون خام
لقطة يعني.
فقلت له الدفش فاهم اللي أنت بتقوله
لو حضرتك
وانا ولا فاهم ولا حاجة هو التاني اللي فاهمني بقى بعد كده أنا ما كنتش فاهم بس أنت عارف يعني اللي هو أسقعت العتاريف. قال وما سقعت العتاريف فما هوش فاهمها الخليفة والعبد بتاعه. فالتاني قال له ايه زقفيلم. فالخليفة توقف زقفيلم دي ايه دي انا مش فاهم زقفيلم دي لا العبد فاهم أسقعت العتاريف ولا الخليفة فاهم زقفيلم.
دي اللغة بيسموها اللغات الخاصة
أي نعم.
اللهجات الخاصة.
فبيقول له وما زقفيلم. قال وأنت ما سقعت العتاريف. قال أنا يعني أقصد أصاحة الديكة. قال وانا اقصد لم تصح. فالشاهد انه البيع بذمتين ما يصحش خاصه انه هيبيع ب 55 للزبون اللي هو فاهمه انما الزبون اللي هو لسه وارد على المنطقه عابر سبيله ومش فاهم يعني اسعار السوق هيبيع له ب 57 ولا ب 58.
اما ممكن حد يقول لك يا شيخنا يحتج بحديث البيعان بالخيار.
لا يا سيد الحبيب
انا بقول لك ب100 وانت ارتضيت
يا سيد الحبيب البيعان بالخيار لكن الذي يحكم السوق عرفه.
نعم
ما يصحش واحد يكون بيبيع نفس السلعه دي المج ده بنفس التركيبه دي والخامات دي والحجم ب10 واحد تاني جنبيه بيبيعه ب15 ولا ينفع واحد جنبيه يبيعه ب5 لان ب5 يبخس حق الباعه والتجار وب15 يبخس حق المستهلكين الزبائن
وفي كل
بخس. لكن الإثم في هذه الحالة على مين؟ على من أمر بذلك وهو التاجر صاحب السلعة، أما البائع فلا شيء عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. الأخ أشرف عنده محل يعني أجهزة كهربائية، في بيبقى مرتجعات كثيرة بيردها للتاجر كل فترة، التاجر مع ارتفاع الأسعار بيقول له هتاخدها بالسعر القديم أو هاخدها منك بالسعر القديم مش بسعر النهاردة، ولما يجي يديله حاجة جديدة بيديها له بالسعر الجديد، حكم التعامل ده إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
أقول للأخ السائل بارك الله فيك، خلاص أنت عرفت حرفة التجار، خليك أنت أيضا زبون أو صنايعي أو رجل تاجر تجزئة محترف أيضا، يوم ما تاخد الفاتورة من عنده بإجمالي السلع اشترط عليه أنه أنا مش هاخد فلوس، أنا يوم ما تفيد عندي لمبتين فلورسنت هردهم لك وعايز لمبتين آخرين أصدهم، يوم ما يفيد عندي 10-15 قطعة ماجيك أنا هرجعهم ب15 قطعة ماجيك مثلا.
أحيانا بيبقى عايز حاجة تانية غير دي،
يبقى إحنا نتفق ونشترط من ساعة الشروة نفسها، من ساعة ما خدت البيعة، إنه المرتجعات ببدل وليست بقيمة. بقيمة هيقول لك فين الفاتورة، أنت خدتها ب5 جنيه وهي النهاردة بتباع ب20، ليه؟ لأنك أنت ترجع ب5 وهتشتريها نفسها ب15 ولا ب20، يبقى بخس حقك، اشترط عليه عند الشراء انك هترجع بقيمة نفس تاريخ اليوم اللي هترجع فيه. اذا اشترطت عليه هذا فلا يجب عليه اطلاقا انه يروح كده ولا كده ولا يزغ منك او يظلمك حقك او يهضمك حقك، هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. ام عبد الله تسأل عن فضل سورة الواقعة وما صحة هذا الحديث الوارد عنها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. سورة الواقعة من سور القرآن الكريم العظيمة التي فيها وقع وتأثير على النفس، وقد ورد في فضل قراءتها انها يعني تقي صاحبها من الفاقة، يعني من الفقر، أو أنها تجي لصاحبها الغنى، لكن هذا الحديث حوله كلام كثير من أهل العلم، وأعتقد أن الحديث لا يثبت بهذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. لو الأخت أم عبد الله تصلي بإزال خفيف أو تظن أنه هو خفيف شفاف فهتعتم الدنيا وتصلي في مكان مظلم، فهل هذا فيه حيلة أو تحايل في الصلاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا يعني أسأل أختنا السائلة بارك الله فيها، يعني أنت تظلمي المكان من مين؟ من الناس حواليك؟ ولا هو أصلا المرأة المسلمة يجب عليها تلبس لباسا ساترا للعورة، وستر العورة يكون بأمرين، لا يكون شافا لما تحته ولا يكون مجسدا لتفاصيل جسد المرأة، والله أول الناظرين إليك وأنت في الصلاة. فموضوع تظلمي ما تظلميش دي ملوش علاقة بالقصة، إنما اجعلي لباس الصلاة أو عباءة الصلاة أو يعني الثوب الذي تصلين فيه ثوبا سميكا ساترا لا يشف ولا يجسد، سواء صليتي في حضور ولادك وزوجك أو إخوانك أو صليت لوحدك في غرفة مغلقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أختنا تسأل وتقول لقطة، لو لقيت في الشارع قلما أو 10 جنيهات أو 5 جنيهات لا تلتفت إليها ولا تأخذها، فما حكم هذه اللقطة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ليه؟ الله يسامحك، خذيها، لأنه إذا لم تأخذيها ممكن تفسد، بمعنى بعد ما تركتيها جاءت سيارة وداست على القلم كسرته، أو جاءت سيارة وداست على ال5 جنيه أخذتها في كاوتش السيارة ففسدت وضاعت، وإضاعة المال ما يصحش، خاصة أنت اطلعت عليه. لكن خذي هذه اللقطات، وهي لقطات يسيرة القيمة، يعني لا يستطيع أحد تعرفها، مش هقف في المكان وقول يا جماعة اللي ضاع له 5 جنيه، 5 جنيه واحد تعرف في الشارع العام ولا في الحارة مين اللي ضاع منه 5 جنيه، صعب جدا التعريف بها. فيمكن أن تأخذيها، إما أن تنتفعي بها، وإن كان أبرأ لذمتك أن تتصدقي بها، لكن لا تتركها تتلف وتضيع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
حد الناس بفتحين مشروع بيبيعوا الماكينات اللي فيه واحد شريك بيبيع المكنه ب 3000 والتاني باع لواحده ب 3900 جنيه. اللي هو الشريك الاول حس ان في يعني نص شيء يعني كده
غبن
او غبن للزبون فيريد ان يرد ال 900 جنيه الفارق لهذه المشتريه او الزبونه، فهل له ان يصنع هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اما الشريك الاول الذي غالى في ثمن السلعه مستقلا ان الست مسكينه مش عارفه الاسعار، فنسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعليه وان يغفر لنا وله، لان ما فعله حراما، لانه من الغبن ومن الاختلاس، لانه اختلس مال هذه المراه من غير علمها.
يعني زي ما الاخت قالت كده حاجه من النصب.
طبعا هي قريب مش قريبه قريبه هي النصب بعينه.
تمام،
هي النصب بعينه. فنسال الله ان يتوب علينا وعليه. اما الشريك الثاني فجزاه الله خيرا، والاثم محك في صدرك وخفت ان يطلع عليه الناس، يعني النفس المطمئنه والقلب اليقظ والضمير الحي يتأفف من هذه الامور، يتأذى منها، هو مش مرتاح نفسيا من ساعه صاحبه ما عمل كده. فاذا كنت تستطيع ان ترد اليها ال 900 كامله فوالله قد احسنت عن نفسك وعن صاحبك، واذا لم تستطع الا ان ترد اليها نصف ما اخذته اللي هو 450 والثاني واخذ 450 فنعم ما فعلت، جزاك الله خيرا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا المتصلة أمة الله معها مال وليس عندها أحد تثق فيه ليتاجر لها في هذا المال، لو وضعته في البنك المذكور واستفادت من رعيه والفوائد أو الأرباح، فما حكم هذه الفوائد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا بأس عليك أختي السائلة فيما فعلته من وضع مالك في هذا البنك الذي ذكرت اسمه، فإن شاء الله يجوز لك أن تنتفع بريعه، سواء أكلت بها شربت بها اكتسيت بها في أي وجه من أوجه النفع، لأنها إن شاء الله ريع أو ربح مباح والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بتقول أنا ساكنة في شارع شعبي وكل الشوارع فيها ناس رجالة وستات بتعدي أو تمر تريد أن تلقي السلام، فزوجها قال لها لا عشان في رجال لا تلقي السلام، فهل تلقي السلام على النساء والرجال معا أم لا تلقي السلام وتسمع كلام زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
ومن ناحية الجواز للرجل أن يلقي السلام على خليط من النساء والرجال هذا جائز، وللمرأة أيضا أن تلقي السلام على خلطة من الرجال والنساء هذا جائز، إلا عند خوف الفتنة. ليه؟ لأن احنا في منطقة شعبية والناس عارفين بعضهم، وأحيانا الشيطان يدخل إلى قلب مريض والعياذ بالله يقول أبدا هي مش قصدها تسلم على النساء، هي قصدها تسلم عليك اللي هو الرجل اللي جالس مع النساء،
عقله خفيف
يعني لقلبه مريض يدخل إليه الشيطان من هذا الباب، وعشان كده الزوج يقول لها لا تلقي السلام إلا إذا كان نساء فقط. أحسن الزوج هذه النصيحة، فأقول لابنتنا السائلة انتصحي بنصيحة زوجك وأتمري بأمره، فهو خايف عليك من الفتنة سواء منك أو بك والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش،
هكذا
الأوقات الحلوة تمر سريعا. شيخ الكريم صلى الله يوتعك بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم،
بارك الله
وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر